بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن القياس بالمعنى الثاني وهو جر الحكم من الأصل الذي فيه نص إلى الفرع الذي ليس فيه نص لمجرد المشابهة بينهما، فنظن أن الحكم الذي في الأصل هو موجود في الفرع. وهذا القياس ما هي الأدلة على حجيته الذي ذهب إليه بعض أهل السنة غير الحنابلة وغير الظاهرية وغير النظام؟ قالوا أدلته من القرآن ورددناها ذكرنا، وقالوا أدلته من السنة خبر معاذ رددناه، وقالوا بخبر وما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري. هذه رسالة أنكرها ابن حزم، قال ماكو هيج رسالة، وأثبتها غيره. لكن نحن الإمامية حتى مع فرض وجود هذه الرسالة التي كتبها عمر إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه البصرة، قال له اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، حتى مع وجود هذه الرسالة إلا أننا نقول أن قول عمر ليس هو قرآن وليس هو سنة وليس هو إجماع، فخرج عن الأدلة التي يعتبرونها في إثبات الحكم الشرعي. استدل أهل السنة على حجية القياس بالمعنى الثاني بالإجماع. مرادهم من الإجماع إجماع الصحابة على العمل بالرأي وهو القياس. طبعا هذا الإجماع المدعى يرده ما قاله ابن حزم، شكك في وجود هذا الإجماع، شكك في وجوده. مرة احنا نقول نقطع بعدم وجوده، هو شكك في وجود هذا القياس ابن حزم، قال أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف؟ لكن الفتية عنهم معدودة في أشخاص، في أشخاص وهم 132 نفر مثلا، 133 نفر مثلا، 7 مكثرون، 13 متوسطون، هاي 20 الباقين من دول الصحابة الذي تحفظ الفتية عنهم جدا مقلين. إذن كيف تدعون إجماع الصحابة؟ شكك في إجماع الصحابة، شكك فيه. بل يقول إلا الإجماع على وجوب الصلاة والصوم. طبعا هم عندهم الإجماع على الشيء المنصوص أيضا يعتبرونه دليل، بينما هذا الإجماع على شيء المنصوص الإجماع مدركي باعتبار الصلاة فيها روايات، فيها آيات قرآنية، الصوم فيه آيات قرآنية، فيه روايات، فيكون إجماعا مدركيا، والإجماع المدركي ليس بحجة. احنا نقول هذا الإجماع صحيح شكك فيه ابن حزم، شكك فيه، نحن سوف نأتي ونقول بأنه نقطع بعدم وجود هذا الإجماع، نقطع قطع عندنا مو تشكيك بوجوده. لكن قبل أن نأتي ونقول نقطع بعدم وجود هذا الإجماع، نقول أصلا هذا الإجماع إجماع منقول، هذا الإجماع المدعى إجماع مدعى، إجماع منقول مو إجماع محصل بسيط حتى يكون حجة. وقد علمنا أن الإجماع المنقول يوجد تسامح في نقله من قبل العلماء، إذا أكو تسامح إذا لا يكون حجة. بالإضافة إلى أن هذا الإجماع المدعى لو كان إجماعا بسيطا محصلا، هذا إجماع مدركي، لأنه استدلوا على حجية القياس بالآيات القرآنية التي رددناها، واستدلوا بالروايات التي رددناها، إذا هذا الإجماع يصير إجماع مدركي، ليست له قيمة، قوته بقوة المدرك، قوة هذا الإجماع الذي عندهم بقوة المدرك، وهي الآيات القرآنية والروايات التي رددناها وقلنا أنها لا تدل على حجية القياس. إذا هذا القياس شكك فيه ابن حزم، بالإضافة إلى أنه منقول، والمنقول ليس بحجة كما تقدم على ما ذهبنا إليه باعتبار التسامح في نقل الإجماع على مسائل لم يكن فيها إجماع، وليس لنا اطمئنان بكون هذا الإجماع واقعا هو إجماع منقول بلا تسامح. ثالثا هذا إجماع مدركي، لأن يعني ذكروا لحجية القياس بالمعنى الثاني آيات وروايات، فقوة هذا الإجماع المدعى هو قوة تلك الآيات والروايات التي رددناها. بالإضافة نقول أن هذا الإجماع نقطع بعدم وجوده. لماذا إجماع ما موجود عند الصحابة؟ لأن القياس الذي كان موجود في زمن أبو حنيفة هو القياس المعنى الأول، إخضاع الأحكام الشرعية إلى عقل الإنسان، فما قبله من الأحكام المنصوصة قبله، وما لم يقبله العقل رفضه. ذاك الإجماع الموجود في زمان الإمام الصادق، والإمام الصادق كما تعلمون أنه أفرض يعني الإمام الصادق لم يكن صحابي، هم يعتبروه الإمام باقر كان صحابي، أو الإمام باقر هم ما كان صحابي، الإمام زين العابدين كان صحابي. إذن الإجماع الذي القياس الذي كان عندهم في ذلك الزمان هو القياس المعنى الأول الباطل الذي وقف منه الأئمة موقف الردع والمعارضة والمعركة بينهم وبين الأئمة. أما هذا القياس المعنى الثاني ذهبوا إليه بعد ذلك، بعد زمان أبي حنيفة بقليل بكثير، بعد زمان أبي حنيفة، فكيف تدعون إجماع الصحابة عليه؟ هذا معنى آخر للقياس، مو المعنى الأول. هذا شيء اجى بعد الامام الصادق بكثير. احنا الامام الصادق عندنا مو صحابي، امام الباقر هم يقولون مو صحابي، لان الصحابي من عاصر الرسول ورآه، الباقر مو صحابي. خب شلون تقولون اجمعوا الاصابع على هذا المعنى الذي حدث بعد زمن الصحابه بكثير؟ لا مو احنا قلنا قياس نوعي، معنى هذا هم ما تنهم المعنى الأول من القياس ما يقولون به لقبحه، الآن ما حد يقول به، لكن كانوا يقولون به في زمان أبي حنيفة كانوا، ولذلك الإمام وقفوا منهم موقف شديد، جت روايات كثيرة في ردعه. فالقياس الأول الذي كان موجود في زمان أبي حنيفة وقبله ذاك الباطل الذي ردع عنه الأئمة، القياس الذي الآن يحتجون به وهو هذا الذي له أركان أربعة، الأصل والفرع والحكم الذي يجرونه من الأصل والفرع لوجود الشبه بينهما، هذا القياس حدث متأخرا عن زمان الصحابة بمدة كثيرة، فكيف تدعون إجماع الصحابة عليه؟ أي إجماع الصحابة على هذا المعنى الثاني؟ هذا المعنى الثاني قاعد يستدلوا على حجتي بالإجماع. إذن هذا الإجماع قطعا غير موجود، بل عمر بنفسه قال إياك، طبعا رد القياس مع الأول، إياك وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إذن المعنى الأول ردع بي من قبل الأئمة وردع بي من قبل غير الأئمة، هذا الذي قال به أبو حنيفة، القياس الذي هو قبيح ويؤدي إلى محو الدين وسحق الدين ومحق الدين شيء، وقلنا الآن هو أساس العلمانية والحداثة في هذا الزمان. في هذا الزمان القياس المعنى الأول هو أساس العلمانية والحداثة، اللذان هما مبدأان هدامان ضد الدين، يريدون هدم الدين، العلمانية والحداثة، ألفاظ براقة واقعها عداء الدين وعداء الله، العلمانية والحداثة. الآن هذا القياس المعنى الأول هو أساس ما يقوله أهل الحداثة والعلمانية. على كل حال القياس المعنى الثاني حدث متأخرا عن زمان الصحابة بزمن طويل، شلون يقولون الصحابة أجمعوا على حجيتي هذا القياس المعنى الثاني؟ هذا باطل 100%. طيب الآن استدل أهل السنة أيضا على حجية القياس بالعاقل، بالدليل العقلي. هذا الدليل العقلي يصوره الشيخ المظفر عنهم، يقول قالوا الحوادث كثيرة، تحدث حوادث في كل يوم وفي كل زمان وفي كل عصر، إلى يومنا هذا الحوادث كثيرة لا تنتهي، ولكن النصوص من الشارع محدودة محدودة. فكيف تكون هذه النصوص مستوعبة للأجوبة عن الحوادث التي هي غير متناهية والنصوص متناهية؟ النصوص من الشارع متناهية. الشارع المقدس، فلنفترض أن الشارع المقدس هو الله الذي يأتي بأحكامه عن طريق النبي والأئمة، مثل إحنا نوسع السنة إلى الأئمة مثلا، هم ما يوسعوها إلى الأئمة، هم عندهم مصدر الشريعة القرآن وسنة النبي، إحنا نقول السنة وسعناها إلى سنة المعصومين، فنقول خليها نقول السنة هي سنة النبي وسنة المعصوم، يعني قول المعصوم، بالإضافة إلى الكلام. فهذه نصوص محدودة، هذه خلي 5000 نص، 4000 نص، 20000 نص، 50000 نص، شو تقول نصوص التي هي في القرآن والسنة بما أننا وسعنا السنة إلى قول المعصوم وهو الصحيح، باعتبار أن المعصوم يقول إحنا مو مشاهدين، إحنا مو أهل رأي، ما نقوله عن آبائنا عن رسول الله، إذا ما يقوله عن آباء عن رسول الله صار وهم الصادقون صار سنة. هاي النصوص من القرآن والسنة بمعناها الواسع محدودة. أما الحوادث، إلى الآن حوادث تأتينا جديدة، استنساخ واستتئام وعقود جديدة، عقود الصيانة وعقود الإذعان وعقود، كل هاي أشياء جديدة ما تنتهي، الحوادث والنصوص تنتهي. إذن شلون النصوص تفي للأجوبة على الحوادث التي لا تنتهي؟ يستحيل أن يستوعب المتناهي وهي النصوص الحوادث غير المتناهية. إذن الشارع خلانا فرشين جاوب على الحوادث الغير متناهية، ما هو؟ قالوا القياس، هذا دليلهم العقلي، هذا حوادث غير متناهية، النصوص من الشارع متناهية، وشريعتنا تكون تجاوب على كل الحوادث إلى يوم القيامة، يعني هي الرسالة الأخيرة الخاتمة. إذن النصوص لا تفي بالأجوبة على المسائل التي هي غير متناهية، هي متناهية النصوص. إذن الشارع جعل النفل الشيء يجيب على تلك المسائل الغير متناهية، وما هو إلا القياس، هذا دليلهم العقلي. الجواب، شيء قالوا صحيح أما النتيجة مو صحيحة، قالوا النصوص متناهية، نعم النصوص متناهية، الحوادث غير متناهية، نعم الحوادث غير متناهية، أما يستحيل أن يفي المتناهي وهو النص والنصوص بغير المتناهي، هذا باطل، النتيجة باطلة، النصوص متناهية الحوادث غير متناهية، لكن يستحيل أن يفي هذا المتناهي بالحوادث غير المتناهية، هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن احنا ما نريد في كل حادثة نص، احنا يكفينا نص واحد لمليون حادثة، لا ضرر ولا ضرار، خلص لا ضرر، هذا نص واحد لا ضرر في الإسلام، لكن ما يشمل كل ضرر يحدث في هذه البشرية إلى يوم القيامة، نص واحد يشمل ملايين الحوادث، ملايين الحوادث، نص واحد. الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن، هذا نص واحد، ايش قد يشمل من الحوادث؟ كل أمين حدث وحصل في وحصل في الخارج إلى يوم القيامة ولا يضمن. عارية الذهب مضمونة، عارية الذهب مضمونة، إذا واحد استعار من ثاني ذهب لأجل زوجته تلبسه في الأعراس وضاع، هذا مضمون مع أنه عارية، لكن تخصيص فقط عارية الذهب، العارية غير مضمونة إلا عارية الذهب، عارية الذهب ثمن خوفا عارية الذهب، نص واحد قد جواها من الحوادث ما شاء الله، وهكذا. إذن كون النصوص متناهية والحوادث غير متناهية لا يلزم استحالة أن تشمل هذه النصوص جميع الحوادث التي تكون موجودة في الخارج إلى يوم القيامة، لأن النصوص جاءت بصفة عامة يكون تحتها ملايين الحوادث. ثم لو فرضنا ما قالوه أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، والمتناهي لا يمكن أن يجيب على غيره، لكن ما قال أن الحجة والقياس، لعل الحجة والأصول العملية، واقعة حدثت في الخارج ما نعرف نصها، نص ماكو لا قرآن لا سنة، روح الأصول العملية، شك في أصل التكليف براءة أو استصحاب أو احتياط، روح إلى هذه الأصول العملية. من قال القياس؟ هم عندهم إذا شيء ما منصوص يلجؤون إلى القياس والاستحساب. مدرسة الإمامية إذا فرد شيء بالخارج وما به نص احنا نلجأ لمن؟ نلجأ إلى الأصول العملية. فمن قال أنه إذا كانت النصوص، لو فرضنا أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فمن قال أن الله جعل القياس حجة؟ لعله جعل الأصول العملية التي ذكرها الأئمة وهي منصوصة، منصوصة بنصوص عامة. كل ما شككت في أصل تكليف فالبراء، كل ما شككت في المكلف به احتياط، كل ما شككت في شيء وكانت قبل ذلك متيقن به وشكلت في المقف استصحاب، هذه قضايا عامة فيها ملايين الحوادث. فمن قال أن القياس على فرض صحة أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية وأن المتناهي يستحيل أن يفي بغير المتناهي، فمن قال أن النتيجة هو حجية القياس؟ لعل النتيجة حجية الأصول العملية التي قالتها المدرسة الإمامية. خب إذا إلى هنا لم يتم دليل واحد على حجية القياس الظني بالمعنى الثاني، وهو جر الحكم من الأصل إلى الفرع لمجرد وجود شبه بينهما. ما هو دليل؟ لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا عقيد. إحنا نقول بعد عندنا في الشيء، إحنا عندنا أدلة على بطلان هذا القياس، مو بس ماكو دليل على حجيته بل يوجد دليل على بطلانه. هذا القياس الظني بالمعنى الثاني غير ذاك المعنى الأول، وهو أن هذا الشيء اللي تقولوه هذا ظن، نظن أن الحكم الذي في الأصل وهو منصوص يسري إلى الفرع ويكون حكما للفرع، هذا ظن، نظن، والظن ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن أالله أذن لكم أم على الله تفترون. ما عندنا علم أن هذا الحكم الذي هو للأصل هو موجود في هذا الفرع لمجرد المشابهة بينهما، نظن بذلك، والظن ليس هو دليلا على الحكم الشرعي، لأن الظن يعني نقول حكم الشارع، يعني نسبنا الحكم إلى الشارع من دون علمين. إذا جرينا الحكم من الأصل إلى الفرع، افترض أن الحكم إجى بالخمر، احنا الجيجاير ما بي مثلا حكم، ما كانت موجودة في زمن الشارع على فرع، نقول الحكم الذي في الأصل هو للضرر، لكن ظنا الضرر، الضرر موجود هم بالجيجاير أو بالغرشة، فنجر الحكم من الخمر إلى الغرشة والجيجاير مثلا. فهذا ظن أن الشارع له حكم في الجيجاير وهو الحرمة، هذا ظن، والظن ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق. نعم، إذا جاء دليل قطعي على حجية ظن بالخصوص نقول به دليل قطعي، مثل البينة، البينة على أن البيت لفلان، هذا نظن أن البيت لفلان بشاهدين عادل، لكن إجا الدليل على حجية البينة، إجا الدليل على حجية خبر، خبر واحد قد يفيد الظن، قد يفيد الظن، فإذا أفاد الظن خبر واحد هذا الظن ليس بحجة، يقول ليس صحيح الظن ليس بحجة إلا ما قام الدليل القطعي على حجيتي، فقد قام الدليل القطعي من السيرة العقلائية والآيات والروايات على حجيتي خبر الواحد الثقة، سيرة عقلائية. فإذا هذا داخل تحت الظنون، والظنون ليست بحجة مطلقا إلا ما دل الدليل، ولا دليل على حجية الظن الناشئ من القياس. هنا بعض علماء السنة وهو صاحب كتاب أصول الفقه الإسلامي وهب الزحيلي يقول الظن حجة، شنو الظن مو حجة؟ الظن حجة، أحكام الشرعية العملية الظن إذا قام على الحكم الشرعي العملي خلاص نحكم نفتي خلاص هذا حجة، لأن العلماء متفقون على العمل بما أدى إليه الظن، متفقون، شوف خبر الواحد يقولون حجة وهو يفيد الظن بالحكم الشرعي، شوف ظواهر الكتاب حجة وهو يفيد الظن بالحكم الشرعي، الظاهر يفيد الظن، هذا مو قطع، هذا مو نص صريح، شهادة الرجلين هل تفيد الظن بالحكم الشرعي؟ يعملون بها، شهادة رجل وامرأتين يفيد الظن بالحكم الشرعي، يعملون بها. إذا كل ظن يفيد، شنو تقول الظن ما يفيد؟ إحنا هم نظن أن الحكم الموجود في الأصل هو موجود في الفرع لمجرد المشابهة بينه، هم نظن. الظن الناشئ من خبر الواحد حجة، الظن الناشئ من الظهور حجة، الظن الناشئ من البينة حجة. خب سوق المسلمين هم كذلك، إحنا نضيف إلى سوق المسلمين أن اللحم الموجود في سوق المسلمين هذا حلال ومذكر حلال، نظن أنه هذا ذبح على الطريقة التي نظن، ظن حجة، سوق المسلمين حجة، وهكذا. إذن ليش تقولون أيها الإمامية الظن ليس بحجة؟ هذا ما ذكره وهب الزحلي في كتابه، هذا باطل. لماذا؟ لأن خبر الواحد وظاهر الكتاب والبينة أو الخبر العادل مع اليمين هذا قام الدليل القطعي على حجيته. هذا لا يقول كل ظن حجة، يقول هذا الظن الخاص حجة الذي قام الدليل على حجيته. يبقى عندنا احنا 100 ظن، الظنون الذي قام الدليل على حجيته 10، منها خبر الواحد مثلا، منها الظواهر، ظواهر الكلام مال المعصوم، منها البينة، منها سوق المسلمين، منها الشاهد العادل واليمين يمينه، هذا اني قامت عليه كم واحدة. اما هذا لا يؤدي الى ان حجيتي كل ظن لم يقم دليل قطعي على حجيته. انت قاعد تسري الحجة الى كل ظن، والقياس الظني، بينما القياس الظني لم تكن هناك دليل على حجيته، ما كان دليل على حجيته، فالظن مطلقا ليس بحجة إلا ما قام الدليل. ففرق كبير بين هذه التي تقول تفيد الظن وهي خبر الواحد والظواهر والبينة مثلا وسوق المسلمين وشهادة العادل مع اليمين، هذه قام الدليل قطعي على حجتها، هذه فرق بينها وبين القياس الذي لم يقم دليل على حجته وهو يفيدنا الظن ليس إلا. ثانيا، العمل بخبر الواحد ليس لأجل إفادته الظن، البينة ليس لأجل إفادة الظن. منين جايب هذا الحكي أن الخبر الواحد إنما حجة إذا أفاد الظن بالحكم الشرعي والبينة حجة إذا أفادت الظن بالحكم الشرعي؟ هذا لا أساس له. العمل يكون على خبر الواحد وعلى البينة وإن لم يفد خبر الواحد الظن بالحكم، وإن لم يفد، لكنه خبر ثقة. ذكرنا في خبر الواحد أن خبر الواحد حجة قامت عليه السيرة العقلائية الارتكازية أو عليه نصوص من القرآن والسنة كما ذهبنا إلى ذلك، لا لأجل إفادته الظن، بل حتى إذا كان الظن ضده نظن ضد هذا الخبر، لكن خبر ثقة، سيرة العقلائية الارتكازية قامت على حجته. وكذلك البينة، بين أنا حاكم قاضي، يجون اثنين متنازعين، كل يقول هذا البيت إلي، اللي قاعد في البيت عنده بينة، هاي يسموها بينة الداخل، الخارج عن البيت عنده بينة، نأخذ ببينة الخارج حسب موازين القضاء، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بينة الخارج بينة عادلة أخذ بها أحكم، وإن كان عندي ظن أن البيت للذي هو ساكن فيه وعنده بينة، لكن بينته مو حجة، أي بينة الداخل لا يؤخذ بها، يؤخذ ببينة الخارج. فنأخذ بالبينة ونقضي ونحكم، وإن كان عندي ظن بأن صاحب البيت القاعد فيه هو صاحب البيت عنده ظن، لكن هذا ما عنده بينة تمثي، ولكن ذاك عنده بينة. فالعمل بالبينة والعمل بخبر واحد ليس لأجل إفادة الظن، حتى تقول القياس مثلهما يفيد الظن، لا، بل العمل بخبر الواحد وإن كان هناك ظن على خلاف ما قام عليه الخبر الواحد وخلاف ما قامت عليه البينة أو خلاف ما قام عليه الشاهد واليمين. هاي اثنين. ثالثا، هنا بين نقول عندنا أدلة غير أن الظن ليس بحجة، لا، عندنا نصوص كثيرة دالة على الردع عن القياس الظني. هذا قاله السيد الخوئي، هذا الرد على القياس وأن القياس ليس بحجة، هذا رد قاله السيد الخوئي ولكن لم نرتضيه. السيد الخوئي قال عندنا نصوص كثيرة عن الردع عن القياس الظني من السنة الشريفة، عندنا نصوص من السنة الشريفة تنهى، أكثر من 500 نص قال عندنا أكثر من 500 نص تنهى عن الأخذ بالقياس. خب هذه نقول له أيها سيد خويا هاي الروايات تنهى عن القياس بالمعنى الأول، إحنا كلامنا بريد نجيب روايات تفصل القياس بالمعنى الثاني. هاي الروايات إن دين الله لا يصاب بالعقول، أول من قاس برأيه إبليس، هذه هاي الروايات وأمثالها الموجودة في الكتاب هاي تنهى عن القياس بالمعنى الأول. إحنا نريد دليل على الردع عن القياس بالمعنى الثاني، فإنت جبت تلك الروايات اللي تنهى عن القياس بالمعنى الأول وتقول إنها رادعة عن القياس بالمعنى الثاني، هذا مو صحيح. ليش تنهى عن القياس الذي قال به أبو حنيفة لكن غير ما نريد إبطاله هنا بروايات، تجيب روايات تبطل هذا القياس الظني، هذا جر الحكم من الأصل إلى الفرع لمجرد المشابهة بينهما. أجيب إذن هذا الرد، إذن هذا الدليل على إبطال القياس من قبل السيد الخوي في موردنا غير صحيح. نعم روايات تنهى عن القياس معنى الأول كثير، معركة هناك بين من يقول بحجية القياس مع الأول وبين ما قاله الأئمة، حتى عمر هم ينهى عن ذلك القياس الذي قال أنه يخرب الدين. الرواية التي ذكرناها هنا قال إياك وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، هذا ينهى عن القياس مع الأول، لا هذا القياس الذي حدث بعد ذلك بزمان كثير. ثم عندنا دليل على بطلان حجية القياس وبطلان العمل بالقياس الظني، وهم العقلاء يقبحون هيك إنسان يتكفل للمولى بما لا يعلم بوروده عن المولى. النص إجا قال الخمر حرام فآمنا، احنا نقول الجقاير هم حرام لمجرد المشابهة بينهما، الجقاير حرام وللنسبة إلى الله، هذا مو قبيح ننسب إلى الله شيئا لم يقله، أخر هو قال الأصل حرام، احنا نقول الفرع هم حرام لمجرد المشابهة والجذب، هذا قبيح عند العقلاء، هذا قبيح عند العقلاء. فهذا دليل على بطلان القياس الظني، لأن العقلاء يقبحون إنسان يتكفل للمولى بما لا يعلم أن المولى قاله، يعني يقول أبوي هيك قال وأبو ما قال، هذا قبيح، هذا قبيح. رابعا إذا شككنا في حجية هذا الظن الذي يقوله أهل السنة، الظن الناشئ من القياس، إذا شككنا في حجية القياس الظني فالشك في الحجية تسابق القطع بعدمها، وهذه قاعدة تقدمت. إذن القياس هم ماكو دليل عليه، هم أكو دليل ضده، دليل ضده. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.